ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا المشاهدين في لقاء جديد مع برنامج في ميزان القرآن الكريم. والرجوع للقرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة يعني هو خير دليل وخير ميزان نزن به ما يجري حولنا من أحداث ومن أراء. اليوم معنا ضيفين بطعم جديد. معنا من اليمين أخونا الدكتور علي بطيخ، مرحبا بك.
أهلا.
دكتور علي بطيخ عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين.
نعم.
وهنسألك يعني عضو مجلس شورى عشان يبقى المشاهدين عارفين. ومعنا فضيلة الشيخ شعبان درويش، مرحبا بك، داعية إسلامي هنعتبره من مجلس شورى إخواننا السلفيين. نرجع دكتور علي، نعرف مجلس شورى ده عبارة عن إيه عشان يبقى الناس عارفة. أنت طبيب أصلا.
نعم.
لكن البعد السياسي أو النشاط الدعوي يعني تمثل في دور أو منصب عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين.
نعم.
كم واحد انتوا وبتجوا ازاي وليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحقيقة مجلس شورى الإخوان المسلمين هو عدده حوالي 120. يتم اختيار عدد محدد من كل محافظة بالانتخاب من بين مجلس شورى كل محافظة، يعني مجلس شورى محافظة القاهرة، مجلس شورى محافظة الجيزة، بيبقى مطلوب منه اختيار عدد من هذا المجلس يمثله في الشورى العام. الشورى العام يعتبر المؤسسة صاحبة القرار الأعلى في الجماعة، ويرأس الشورى العام فضيلة المرشد، وهو يرأس أيضا مكتب الإرشاد. مكتب الإرشاد يعتبر الجهة التنفيذية في الجماعة اللي مفروض انها بتقوم على إدارة شؤون الجماعة حسب الخطة التي يضعها مجلس شورى عام الإخوان المسلمين.
يعني انتوا زي الجمعية العمومية، ولا الجمعية العمومية دي الأعضاء؟
الجمعية العمومية دي الكل، الإخوان.
انتوا بقى زي مجلس الشعب،
زي مجلس الشعب او البرلمان. اذا يعني مع جواز
بتقسيمها
بالانجليزي
بتجتمع يعني كل قد ايه؟
مجلس شورى الإخوان كان في اللائحة الحالية منصوص على انه يجتمع مرتين على الأقل في العام، ولكن كانت الظروف تحول دائما.
هيلموكوا طبعا.
دائما يعني منذ عام 95 كان اخر اجتماع لمجلس الشورى العام. اجتمع مجلس الشورى العام يوم 10 فبراير 2011، وانت تعلم ماذا يعني 10 فبراير، قبل التنحي بيوم واحد. واجتمعنا جميعا لاول مرة من 95 في جسر السويس، وكانت الشواهد بقى تقول ان هناك يعني فرج قريب، والثورة على وشك أن تؤتي أكلها يعني.
طيب مرحبا بكم، مرحبا بالثورة، مرحبا بالشورى، ومرحبا بأكلها. مرحبا شيخ شعبان. أنتوا ما فيش لسه في إرهاصات أنه تعمل تكتلات سلفية ولا لسه؟
لا طبعا، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو لا شك الواقع الجديد يحتم على الشعب كله بكل أطيافه أن يشارك في العملية السياسية، لأن مصر تتشكل الآن. فالسلفيين كطيف من أطياف الفاعلة الموجودة على الساحة، طبعا تناقشوا في هذا الأمر، وحصل أكثر من اجتماع للسادة أو الأفاضل الشيوخ، واستقر الرأي العام على أنه لا بد من المشاركة السياسية، وهذه المشاركة تحتم علينا أكيد تشكيل أحزاب. وبالفعل تم إلى حد كبير الانتهاء من أحد الحزبين الرئيسيين، حزب النور في الإسكندرية، الحمد لله تم تقديم أوراقه، وهو الآن أخذ الإشهار بعد تجاوز المدة القانونية وبعد نزوله في الجريدة الرسمية. باقي حزب الفضيلة الآن يستكمل أوراقه، كان قدمت الأوراق لجنة شؤون الأحزاب، ولكن تشوت يعني نواقص وتعديلات وكذا، فهو الآن في طريق لإتمام الأوراق والمستندات، وأعتقد أنه سيرى النور.
طب مش الأفضل كان يبقى حزب واحد بدل حزبين؟
والله يا أخي الحبيب، إحنا طبعا حدثاء، أولا إحنا حدثاء عهد بالمشاركة السياسية. يعني كنا نتابع، نحن كنا ننشغل بالسياسة ولا نشتغل بها في الفترة السابقة، والشعب كله كان عازف أصلا عن المشاركة في العمل السياسي لأن المعوقات كانت كثيرة. والحقيقة من المزايا السلبية للنظام السابق أنه كان مريحنا، بينتخب ضمننا وبيأدي أصوات الاستفتاء ضمننا وبيختار المرشحين عنا.
طب بعد أنت قلت حضرتك كنا يعني يعني بننشغل عنها
بننشغل بها ولا نشتغل بها في الفترة السابقة،
وكنا بنشغل عنها والوقتي بنشتغل بها.
لا الأول كنا ننشغل بها يعني نتابعها لكن لا نشتغل بها.
طيب أنا بضيف الوقتي مش لأنه في البعض وده قطاع مش قليل داخل السلفيين يخشى أنه ينشغل بها عن الدعوة وبيقولوا أنه بلاش.
هو بالطبع طبعا التخوف ده قائم وموجود باعتبار أنه كل السلفيين الأصل فيهم أنهم دعاة وليسوا متمرسين سابقين في عمل سياسي، وبالتالي الخبرة لم تتكون بعد. فهناك هذا التخوف أنه لا يمكن، خشية ألا يمكن التنسيق ما بين الخطين، الخط الرئيسي وهو الدعوي والخط الإضافي الجديد وهو العمل السياسي. إنما هذا عند بعض الشيوخ لكن ليس الرأي العام الأكثر أو الأكثرية في وسط الشيوخ السلفيين، وبالتالي الآخرون والأكثرون رأوا أنه ليس هناك ما يتناقض بين العمل الدعوي والعمل السياسي، بل ربما يكون العمل الدعوي معين للعمل السياسي باعتبار العمل الدعوي يقرب الشيوخ والدعاة والمنهج وأصحاب المنهج من القاعدة الشعبية العريضة، وباعتبار أيضا العمل السياسي من الممكن أن يكون يضيف إضافة جديدة باعتباره أنه مرحلة نضج للطيار السلفي.
البعض ممكن بيقول لك أنه ممكن يبقى نقيصة في 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 رقي العمل الدعوي وسموه و...
والله يا دكتور عاطف هذا التخوف قد موجود ما زال عندي وعند آخرين، لكن ده
السياسة لعبة لها.
السياسة حتى أهل السياسة يقولون السياسة الآن الآن السياسيون يقولون لنا في الحوارات والنقاشات وطبعا بعض الرموز العلمانية يقولون السياسة لعبة قذرة وأنتم أنزه من النزول إليها، لكن نحن نرى أن هذا عائق يرمى أمامنا في الطريق ونحن سنكون أنضج من هذا لأننا لم نطوع الدين للسياسة إنما سنطوع السياسة للدين.
نتمنى ذلك وهناخد كلام عملي.
نعم.
يعني الوقت بما أن السلفيين والإخوان في خندق واحد، يعني خندق الإسلاميين أو التيارات الإسلامية في مقابل العلمانيين والليبراليين واللي 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 واللي
نعم.
لا ينفتئوا كل يوم ولا يحمدوا عن أن هم يهاجموا كل ما هو إسلامي وكل ما هو رمز إسلام، كل من هو رمز إسلام. هل إحنا متفقين على هذا المبدأ؟ متفقين على أنه في هجمة شرسة ضد كل ما هو إسلامي في هذه الأيام، وأنه هذه الهجمة لا تميز ما بين إخواني أو سلفي أو أي حد حتى لو فرد مفكر أو جماعات أخرى؟
لا.
ومتفقين أن إحنا نتعاون، بالتالي احنا في خندق واحد انا وابن عمي على الغريب زي ما بقول،
انا واخويا
على ابن عمي، بس هو ابن عمي انا واخويا على ابن عمي
على الغريب.
افضل رايك يا دكتور علي في الاول في القضيه دي، قضيه ان احنا نتخندق في خندق واحد وان هناك طرف اخر خاص بيتعمد يسيء لينا احنا الاثنين معا.
يعني يحزنني ان تتحول الساحه المصريه إلى هذا الاستقطاب الذي لا نريده، لا نحن ولا أخواننا السلفيين، ولا يريده فصيل كبير من مثقفي هذا الوطن مصر، لا يريدون لهذا الاستقطاب أن يصل إلى حد أن تصير خصومة ويصير خنادق ويصير تراشق ويصير كذا وكذا. يعني يبقى أملنا إحنا الإخوان وأخواننا السلفيين وكل التيارات التي تبحث عن صالح هذا الوطن، وصالح هذا الوطن هو جزء من الدين، تبحث عن مد جسور التعاون مع ابن عمي اللي في الوطن واخويا اللي في الوطن والغير مسلم اللي في الوطن، لابد ان نبحث عن مساحات الاتفاق مع كل هذه الفصائل، برغم اني اوافق حضرتك على ان هناك هجمة شرسة وان هناك حرب إعلامية ضروس، لكننا لن نقابل هذا بإشعال استقطاب هنا وهناك، وإلا سنفتت المجتمع في خلال سنتين ثلاثة، بدل أن كنا نحلم ونطمح إلى بناء أمة قوية بعد ثورة يعني قدمت شهداء وأزالت نظام للطغيان، يبقى احنا هنرجع لخنادق جديد. وهذا امر يعني ناخذه على الفريق الليبراليين والحاجات دي، يعني انهم يعني لو كانت في ايديهم جهاز امن دوله كالسابق كانوا سيتعاملون مع الاسلاميين بنفس الطريقه.
كانوا لموكوا،
كانوا لمونا فعلا. انا احيانا كنت استشعر انه في بعض الخطابات والترويع والتفزيع والخارج والامم المتحده مش هتوافق، ولو وصلوا للحكم القلم هيتقلب، والاتحاد المش عارف الاوروبي والاتحاد الافريقي يعني ايه، يلا بقى الحقوا لمهم الليلات. يعني انا كنت يعني اتصور انه ان لهم رغبه في انه يعني تعود الايام. فالحقيقه يعني يجب ان يعلو صوت العقل على يعني اذا شئنا ان نقول في المجتمع طرفين، وهناك مساحه من الاتفاق على مصالح الوطن، وهناك ايضا مساحه من السياسيين والنخبه والعقلاء في الليبراليين لديها استعداد لكي تتعامل مع الاسلاميين. وانا هقول لحضرتك
نسبه قد ايه يا دكتور؟
طبعا الارقام تظهر في الانتخابات الجايه ان شاء الله.
لا يعني نسبه العقلانيين او نسميهم الوطنيين اللي بيدوروا على المصلحه الحقيقيه او الحريه الحقيقيه
نسبتهم كثيره رغم ان صوت الاخرين اعلى.
ايوه
نسبتهم كثيره يعني في
اغلبيه
فيها الاستاذ فهمي هويدي وفيها المستشار طارق البشري.
الاستاذ فهمي هويدي والاستاذ طارق محسوبين على الاسلاميين يعني
من الذين هو كل من يكون يعني وسطا بين الطرفين يبقى
الآن
يعني اللي مش معانا يبقى علينا.
فهمي هويدي كتب المقاله بتاع عن جمعه الغضب، وانه الاعلام المصري
انه غضب ضخم من جمعه الغضب.
فهاجموه، ما زالت المقالات بتهاجمه.
نعم يمكن انا اذكر حضرتك بتحالف 87، يعني استاذ عادل حسين استاذ ابراهيم شكري كان اشتراكيين، ثم قبل ان تكون الاشتراكيه تحمل شعار الاسلام هو الحل، يعني الحل الاسلامي من منظور اشتراكي، وحصل تنسيق. وحزب الاحرار هو حزب كان يميني يؤمن بالراسماليه والاقتصاد الحر، وتحالف الاخوان و الحزب العمل وحزب الاحرار، وكان الشعار الاسلام هو الحل. يعني يوجد في
بس خد بالك برضه نفس اللي بيهاجموا دول بيقول لك بصوا ادي الاخوان مصلحه بتوع مصلحتهم بيتلونوا برجماتيين، الغايه عندهم تبرد، يعني مش بياخذها بهذا اللي انت حضرتك بتقول عليه، بيعتبر ان انت تحالفت مره مع الوفد وتحالفت مع العمل وتحالفت مع الاحرار مع انك انت مش متفق معاهم، ما بيبصش للجانب الايجابي من التجربه، بيعتبرها تجربة سلبية، انت ضحيت عن مبادئك او هو ضحى عن مبادئه.
وانا ساظل اقول لم يتغير جلدي ولم تتغير هويتي الاسلامية ولا مطالبتي بان تكون المرجعية الاسلامية هي الحكم على كل الناس بكل ما في الاسلام من رحمة وعدالة ومساواة ومحاسبة للحاكم ومحاربة للفساد، كل هذا في 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 المشروع الاسلامي. انا اقول انه هذه التجربة التي تسمى تلون بين الأحزاب ده هي استعداد وقلب مفتوح للتعاون مع كل من ينتمي لهذا الوطن. أنا أختلف مع الوفد أحيانا، وأختلف مع الاشتراكي أحيانا، والقومي أحيانا، واليساري أحيانا، وأتفق في أحيان كثيرة. يعني أنا أتذكر أنه في قضايا مثلا حرب الكيان الصهيوني على غزة كان واقف الأطياف المصرية في, 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 في كلها تقريبا مع أخواننا في غزة، وكان والمشروع يعني جمع المختلفين في التوجهات. فمن باب اولى اذا كانت مصلحه مصر اللي احنا شايفين انها في 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 ضائقه ماليه وفي مرحله بناء وفي مرحله حاجه الى كل الجهود لتتعاون بدل ان تتنافر وتتناحر، هذه ليست يعني مثاليه خياليه او غير عمليه، انما هي حقيقه وضروره حياه.
طيب
ضروره حياه.
ننتقل بقى للشيخ شعبان عشان نشوف برضو اتفقنا على انه في خندق اسلامي واخوه يجب ان هي تتلاحم حاليا في مقابل هم يمكن بيخدموكوا، يعني الذين يهاجمون الان كل ما هو اسلامي ربما يعني يكون لهم فضل في اتحادكم، ولا مش هتتحدوا مش هتتفقوا مش هتتعاونوا؟
لا هو طبعا نحن نقول من مزايا هذه الهجمة الشرسة أنها تدفعنا دفعا إلى التوحد وتدفعنا دفعا إلى جمع الكلمة، وهم يخدموننا فعلا من ناحية المعنوية والأدبية، وإن كان الواقع أصلا أنه ليس هناك ثمة اختلافات جوهرية ما بين السلفيين ومن الإخوان أصحاب المشروع الإسلامي الواحد أو أصحاب الفكرة الإسلامية الواحدة. يعني الخلافات اللي موجودة خلافات تنوع، كما الخلافات ما بين الاشتراكيين نفسهم وما بين اليمينيين نفسهم. يعني أطياف اليمين فيها اختلافات بينهم ويأتلفون على خطوط عريضة، واليساريون بينهم اختلافات ويأتلفون على خطوط عريضة. فإحنا من باب أولى نحن أصحاب فكرة واحدة، أصحاب مشروع واحد، أصحاب منهج واحد، وهو المرجعية الإسلامية. فأعتقد أن إحنا شئنا أم أبينا تفرض علينا فكرتنا، يفرض علينا مشروعنا الإسلامي الحضاري الذي نرجوه ونصب إليه، أن نجتمع وأن نتوحد وأن نجمع صفوفنا بصرف النظر هم تحزبوا ضدنا أو لم يتحزبوا. يعني هذا واجب الوقت لا محالة. فكيف إذا دعت إليه الحاجة أيضا باعتبار أن الكل يتجيش ضد الفكر الإسلامي؟ كل العلمانيون سواء كانوا ليبراليين يمينيين أو كانوا يساريين اشتراكيين كلهم يجتمعوا على رفض الفكرة الإسلامية. اللهم إلا النظر القليل حضرتك بتكلم عنه دكتور علي، أنه هناك بعض السياسيين أو بعض النخبة أو بعض الليبراليين عندهم اللي من العقلانية ما يقف معنا على خطوط عريضة تخدم مصلحة هذا الوطن. لكن اللي احنا شايفينه ان الحملة الشرسة ليس فيها من العقلانية ما يقول ان هناك خطوط اشتراك ما بيننا وبينهم. يعني شدة الحملة وشراستها تفيد انهم داسوا على كل الخطوط المشتركة اللي هي تجمعنا في مصلحة الوطن الواحد. ولذلك انا اقول ليس من مصلحة الاقباط وهم شريحة من شرائح هذا الوطن ان هم يتخندقوا في هذا الخندق، وليس من مصلحة الليبراليين ان يتخندقوا في هذا الخندق. خندق الوقوف في وجه الثوابت، خندق الوقوف في وجه قوس كبير من اطياف المجتمع المصري وهم اصحاب الفكرة الاسلامية. لان انت معنى كده انك لا تراعي مصلحة الوطن. مصلحة الوطن ليست في هذا العراك وليس الحراك. العراك لا يصل بنا الى شيء، انما الحراك الفكري
العراق بالقاف ولا
العراك بالقاف طبعا لا يصل بنا الى شيء.
بالكاف طبعا
بالكاف بالكاف طبعا لا يصل بنا الى شيء.
خلونا نخش بقى عملي،
نخش عملي.
يعني انا يعني ما كنتش مرتب، لكن قلت بما ان احنا فرصه اخذت الصحف، بعض عينات الصحف اللي كانت عندي في البيت بتاعه الثلاث ايام الاخيره،
نعم،
وقلت اشوف عملي الهجوم. لقيت يعني ما شاء الله، يعني ما فيش في اي جورنال الا في صفحتين ثلاثة هجوم على الإخوان.
صحيح.
وعلى السلفيين.
نعم.
هنبتدي بالإخوان.
نعم.
الهجوم على الإخوان في أظن ده النهاردة في المصر اليوم، حد بيقول مش هنقول الأسماء، لو الإخوان قالوا إن البنوك التجارية ربوية يبقى هيخربوا البلد. ده عنوان نشوفه في ال كويس. محافظ البنك المركزي الأسبق: السياحة ليست خروجا على قيم المجتمع، وكل الدول الإسلامية تتعامل معها بأشكال مختلفة. وبيقول العنوان: باحث إخواني سنقف أمام سياحة العري ونسمح بالمنافسة بين البنوك. طبعا هو أنا بتكلم على أنه ده نموذج من الهجوم غير المباشر.
نعم.
يعني هو افترض أنك أنت هتيجي تتبنى بعض الأشياء اللي هتضر البلد فبيوصلها للقارئ. حد بيقول عنوان: هيفرضوا النقاب والبلد مش هتمشي. هيفرضوا النقاب والبلد مش هتمشي. واحد تاني بيقول: يغيرون اقوالهم ولن تكون مصر افضل بهم. فهمنا بقى يا دكتور علي.
ده شغل الفزاع. يعني هذا هو شغل الفزاع. تخويف.
لسه جديدة.
تخويف الخارج والداخل من ان يكون هناك يعني وجود للإخوان في الانتخابات القادمة بنسبة كبيرة أو تأثير، وإثبات أو يعني محاولة إلصاق جمود الفقه والذهاب بالراية الإسلامية إلى مشروعات تضر بمصلحة الوطن. يعني هم عايزين يقولوا إن السياحة ستنضر إذا جاء المشروع الإسلامي، والبنوك ستخرب إذا جاء المشروع الإسلامي. انا اقول في القضيتين دول تحديدا يا دكتور عاطف لاهميتهما، انه لنفترض ان الاخوان صارت جزءا من الحكومة او جزءا كبيرا في الحكومة او في مجلس الشعب، لن تستقل الاخوان باي قرار يمس مصالح البلد، سواء حتى في البنوك الربوية او غير الربوية أو القضايا السياحة أو شيء من هذا القبيل بجرة قلم. هناك مؤسسات لابد من تفعيلها في الوطن كله. يعني هناك مجلس شعب، وإن كان هناك مجلس شورى قائم إذا بقي في التعديل الدستوري أو في الدستور القادم، هناك صحافة، هناك هيئات لعلماء المسلمين والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وهناك الأزهر، وهناك جهات الفتوى، وكل أمر من هذه الأمور ستخضع للدراسة. حينما أراد الحزب الوطني في وقت من الأوقات أن يقنن سفر الزوجة بغير إذن زوجها، وجابوا شيخ الأزهر في مجلس الشعب وقال لا يجوز سفر الزوجة بغير إذن زوجها، ما هي القضية في هذا؟ وفي الآخر القرار بيطلع من مجلس الشعب، لكن مجلس الشعب والشعب والوطن كله يحترم الدين وثوابته وأساسياته. إذا كان هناك قرار ما خاص بمسألة تتعلق بكيان اقتصادي ضخم مثل البنوك أو شيء من هذا القبيل، لا يمكن أنه بجرة قلم تهدمه.
بعد إذنك يا دكتور،
إنما تضع يعني وسيلة متدرجة للتغيير.
نميز المشاهد بين حاجتين، هو ده رأي الإخوان لأنهم إخوان، ولا ده رأي الشرع يعني رأي الدين؟ عشان يبقى إحنا أنت دي مش مصلحة شخصية ليك، ده أنت بتعرض رأي الفقهاء ورأي الدين.
نعم.
مش رأيك.
نعم.
يعني حتى أنا عايز أنت أقول. نفسك ممكن تكون أنت كشخص أو كأفراد حتى الإخوان، لو إنه ده في ضغط على يعني ارتباط الفرد بالدنيا، فأنت نفسك هاسر عليك. يعني أنت لو بتقول لك بتروح في بنك إسلامي نسبة العائد منه أقل شوية، ده بيأثر عليك وعلى الآخر. وأنت بتقدم هنا رأي الشرع أو رأي الفقه الإسلامي، مش رأيك انت كجماعة، ولا بتقدم رأيك؟
انا هقول لحضرتك، انا عايز اقول انه لا 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 يتصور احد انه الاخوان المسلمين او الاخوان والسلفيين اذا كانوا في الحكم اذا وصلوا للحكم يستقلوا بانهم يصدروا فتاوى. يعني هما ليست جهة فتوى، جهات الفتوى متعددة في مصر، لابد من الرجوع للعلماء الراسخين في العلم في اي قضية من القضايا. ثم هناك جهة تشريع، يعني تحويل الفتوى إلى قانون لابد أن يصدر من مجلس الشعب. مجلس الشعب فيه
أنت أغلبية. عندكم أغلبية يا عم بقى، ما يعني هم بيقولوا كده، أنتوا هتبقوا عندكم أغلبية.
إذا شاء هذا، إحنا بنقول لو كل أمر خضع للدراسة. يعني أنا يعني بتكلم في قضية، هذه قضايا أنا فكرت فيها كثيرا. يعني نتصور في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المدينة المنورة، مش كان فيه يهود مرابين؟ كان فيه يهود بتتعامل بالربا، لا الرسول صلى الله عليه وسلم قتلهم ولا أجبرهم على أن يكفوا عن تعامل الربا. هو حرم الربا، حرم وفي الفترة الأخيرة دون أن يكون هناك إخوان في ذوي أغلبية في مجلس الشعب أو سلفيين أو غيرهم، أنشئت البنوك الإسلامية وأنشئت فروع إسلامية في البنوك التجارية. أنا مش عايز أسميها ربوية لأن ليست كل معاملاتها ربوية، فيها بعض المعاملات الجائزة. لو أن هذه التجربة تنمو بحرية، لأنه كان هناك تعويق شديد لتجربة البنوك الإسلامية، إذا كان تجربة البنوك الإسلامية تنمو في لندن وتنمو في أوروبا، فما الذي يمنعها أن تنمو بتدريج حتى يتم تحويل أكثر البنوك التجارية أو جزء منها إلى بنوك إسلامية؟ وإذا بقي شيء نستفتي العلماء الراسخين في العلم، الأغلبية هنا الأغلبية هناك،
وكما بنقرأ انه
وبعدين هناك في الشرع
الغرب قال انه احسن شيء ان احنا نوصل للصفر في
الارباح
على القروض، وده اللي هو الشرع الإسلامي.
ولما اكتشفوا ان الربا عمل الأزمة المالية في امريكا،
هم في اوروبا يا دكتور، في اوروبا الان في طريقهم الى كده،
في طريقهم الى ده.
يعني كبار مثقفين.
خلينا برضو نستفيد برأيك يا شيخ شعبان في نفس القضية، قضية التخويف وإرعاب الناس من أنه زجوم الإسلاميين هيلبسوك النقاب، وإذا ما أنت ماشية محجبة هيعملوا لك محضر، مش محجبة هيعملوا لك محضر، وإذا أنت ماشي من غير دقن هتاخد مخالفة، وإذا أنت فلوسك مش عارف إيه هيجرى لك إيه، وهنقطع بقى الأيادي عشان إحنا كل خد بالك اللي بيقاوموا موضوع الحدود ده اللي خايفين عشان إيديهم هتتقطع. فإزاي نقنع الناس إنه ده شرع الله، وإنه إذا طبق أولا لن يكون فيه إصراف، وسيكون يعني هو زاجر أكثر منه عقاب. وأنتوا علمتونا إن نشوف معدلات تطبيق الحدود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، يطلع يعني مرات لا تعد. هنرجع معنا اتصال ونرجع لحضرتك.
صبر
صبر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك الأخ عاشور أبو عافية من مطروح.
مرحبا أخ عاشور.
أهلا وسهلا. أول برحب بضيوفك الكرام وعندي استفسارين بس عايزين ينصحونا يعني.
فضل.
طبعا عايزين ينصحونا المجتمع اللي عندنا هنا في مرسى مطروح مجتمع قبلي بالنسبة للمرحلة اللي جاية. وطبعا أنا أحد مؤسسين من حزب النور. فكنا طبعا كسلفيين هم جماعة الإخوان المسلمين أدرى مننا بالمواضيع الانتخابات والحاجات دي. فكنا عايزين بس نصيحة منه ازاي نتعامل مع الوضع القبلي اللي هو موجود دلوقتي.
طب انا اسألك يا اخ عاشور، انتوا عندكم حزب الحرية والعدالة عمل فرع عندكم ولا لسه؟
لا لسه، هو فرحه كتير صراحة، احنا فرحانين بيه زي اي حزب.
طيب اول حاجة اول ما يجي الفرع عندكم بقى انت تشوف المسؤولين وتتفقوا مع بعض تقابلوا بعض عشان انتوا عارفين بالجو البدو عندكم والقبائل وال
طيب والله احنا نتمنى انهم يزورونا. كان تجي لنا الشيخ ياسر هنا والشيخ سعيد والشيخ احمد فريد كان في الضبعه الاسبوع اللي فات. فحضرتك يعني هم كفوا ووقفوا، ولكن اللعبه السياسيه طبعا هم
خلاص الدكتور علي يعمل لكم جوله بقى شوف مين عندكم تبع
نصيحتهم يعني، لانه اللي كان متحكم هنا طبعا الحزب الوطني ووضع القبلي طبعا ايه عايزين حتى يدونا شوية درس في السياسة، لان اللعبة السياسة دي جديدة علينا شوية يعني.
لا ان شاء الله تبقوا شطار
شباب يعني وخطيب مسجد يعني.
ماشي اخ
طبعا شخص. لازم هم ينفعونا.
الله يكرمك. تفضل يا شيخ هذا.
اقول زي ما فضيله الدكتور قال انه الفزاعه هي نفس النمط، الفزاعه من كل ما هو اسلامي. وانا كنت متصور ان اول خطبه خططتها بعد التنحي بعد الثوره ونجاحها، قلت انه ستبدا مسلسل اعاده الفزاعه من جديد يا دكتور علي، وربما يضاف اليها فزاعه اخرى وهي فزاعه السلفيين. وانا اعتقد انهم سيفرطون في التشاؤم الى الدرجة انهم سيقولون اول بيان سيصدر عن ائتلاف الاسلاميين اذا وصل للحكم انه البيان الاول سيحمل مفاجأتين، اولا لحية لكل مواطن ونقاب لكل مواطن. فدي فزع. احنا نقول ديننا لم يجبر احدا ولا يجبر احدا على اصل الدين، على الدخول في الدين نفسه، فكيف بي أجبر أحدا على فرع من فروعي أو قربة من قربي أو طاعة من طاعاتي؟ النقاب في خلاف بين أهل العلم، من قال إلى بالوجوب الحنابلة، لكن جماهير العلماء من المفسرين والفقهاء والمحدثين القدامى والمعاصرين يقولون بالاستحباب. والله إذا وصلت للمرأة
في الشرع واحدة ماشية لا نقاب ولا حجاب متبرجة عليها
إنما أنت مذكر
ولا هي متروكة؟
إنما أنت مذكر ليس علي لست عليهم
مفيش
أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. حتى لو كان هناك ما يعرف بالحسبة، فالحسبة لا تملك إلا الوعظ ولا تملك إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا أخذت فبها ونعمت وإلا.
وبعدين هم عمالين يقول لك الحرية والحرية، وفرنسا عندهم رمز الحرية.
نعم
منعوا النقاب
يا دكتور، يعني يا دكتور
احتراما لأفكار عندهم أو لنفسيات او مش حد عارف يقول تقاليد، منعوا النقاب
يا دكتور عاطف
في الشارع حتى يعني،
وفي الاماكن الليبراليين يا دكتور علي يعني هم يروجون لنا ديمقراطيه عرجاء
مكيالين زي امريكا،
ديمقراطيه عرجاء بمعنى انها ديمقراطيه لا ما اريكم الا ما ارى. يعني الديمقراطيه الغربيه في فرنسا ابت على بعض فتياتنا لبسنا الحجاب، زيها بالضبط في سويسرا ابت على مساجدنا ان تكون لها منارات، وهم يدعون قبول الآخر ويدعون احترام المشاعر ويدعون، ومع ذلك التطبيق العملي مرعب عندهم. في أمريكا يعلمون أن المصحف ده أعظم كتاب مقدس في التاريخ، ومع ذلك لا يهينه عوام الشعب المصري الأمريكي معذرة، إنما يهين قساوسة الكنائس في أمريكا. وكم يعلن عن حفل حرق المصحف في قلب أمريكا، وكم الجنود والضباط داسوا على المصحف في جوانتنامو وفي سيدنا أبو غريب في العراق. إذا هم يروجون لنا أصلا فكرا أعرج لا يقبل بالآخر ولا
ناخد.
أنا أريد قبل هذا أن أثني على الكلام الجميل للشيخ شعبان حول، لأن دي قضية تشغل الرأي العام فعلا. هل النقاب أو الحجاب يفرض على المرأة في الشريعة الإسلامية هو فريضة من الله سبحانه وتعالى. الحجاب وليس النقاب هو فريضة من الله. أنا أتكلم على فكرة بالنصوص يعني الشريعة والقانون.
نقول حصل على نصوص إن البعض يرى إنه الحجاب هو الفريضة والبعض يرى إنه النقاب. رأيين يعني
بصرف النظر يعني أنا بتكلم على الفريضة اللي هو المتفق عليه الحجاب. هذا لا يفرض على المرأة إنما توعظ به. لا يوجد في الشريعة الإسلامية دليل واحد على أن المرأة التي تخرج بغير حجاب تعاقب بأي لون من ألوان العقاب.
لا
دليل. لا يوجد دليل خالص. يعني
غير إن إحنا نخوفها بما تجنيب
الذنوب. هو قال الشيخ شعبان لست عليهم بمسيطر إن عليك إلا البلاغ فذكر إن نفعت الذكرى. لا إكراه في الدين، لا أصل الدين ولا فروع الدين. هذه أدلة قوية جدا. حتى لو جاء يعني كان يناقشني شاب من الإخوان مش فاهم، فبقول لا طبعا على الدولة أنها تفرض الحجاب على المرأة لأنه ده حق المجتمع. قلت له هات لي دليل من القرآن أو من السنة. هات لي امرأة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أقيم عليها حد من الحدود علشان خرجت سافر. لا يوجد. فإحنا مش هنألف دين، هذا هو ديننا. اللي يفهمه خطأ نرده إلى الصلاة.
طيب ناخد عنوان برضو من يعني اليوم أيضا. مصر تطلق لحيتها، السلفيون يخرجون من القمقم، التعديلات الدستورية وهدم الأضرحة وقطع الأذن وأحداث إمبابة أبرز بصمات التيار. في عنوان تاني تابع، التيار السلفي يستخدم العنف إذا جاءته الفرصة والجماعات الإسلامية لن تعود إليه. نكتفي بدول.
دي صحيفة ايه؟
دي صحيفة ايه؟
دي المصر اليوم.
ليس بجديد يعني، لا على المصر اليوم ولا على عناوين الحملة المعتادة منذ بدأت. هي نفس العناوين ونفس التلفيقات مع الوضع في الاعتبار. انا اعتقد ان المصر اليوم عليها ان تعود الى صوابها وان تحترم قراءها وان تحترم مشاعر الشعب المصري الذي رحب بهذه الجريدة. يا دكتور عاطف، مصر اليوم ما زالت تردد نفس التلفيقات والاكاذيب التي اثبتت تحقيقات النيابة. مكتب النائب العام اثبت البراءات فيها في كل الاحداث. ما زالت تردد على الرغم من ان منظمات امريكية هي تدين لها بكامل الحب والولاء والتعظيم والتسييد اعلنت تبرئة.
سيبنا من الجريدة لانه احنا عاوزين اذا نقول للمشاهدين الحقيقة ايه، لان ده دور
الإيجابية. اتكلم المشاهد اهو. انا اقول للمشاهد ان المشاهد عليه انه يعرف انه الجريدة تردد.
ما انتوا شدوا حيلكم انتوا والاخوان اعملوا صحف يومية. يعني الوقت هم عندهم عشرات الصحف الاسبوعية وعندهم صحف يومية غير.
لكن يا دكتور عاطف، الى ان يكون لهذا الطيار الصحيفة التي تحمل فكرته وتفشى عن نفسه عنه. انا اقول ان المتلقي النهاردة في مصر، معذرة انا اسف في التعبير، اديني فرصة، انه بعض اخواننا الليبراليين واخواننا الصحفيين بيفترضوا، ما انا ما زلت معتقد هذا الرأي، انه هم بيراهنوا على سذاجة الشعب. المتلقي الان صار انصح كثيرا مما يتصورون، والشعب صار اوعى واذكى كثيرا مما يتصورون. والله يا دكتور عطف، انا كنت في بلد في غاية الريفية يا دكتور علي، بلد ريف ليس فيه بيت مبني بالطوب الحجر ولا بالطوب الاحمر، كلها مباني بالطين والخوص والكلام ده. ولما تحدثت معهم قام لي رجل كبير في السن وقال لي باللغة العامية، قال لي يا مولانا ريحوا نفسكم، علمونا الدين ولا تجهدوا انفسكم في تفنيد التلفيقات والعناوين البراقة اللي هم بيروجوها. فبقول له ليه؟ قال لي يا مولانا دول بقالهم 30 سنة بيكذبوا علينا وبيروجوا فينا الكذب، فاعتقد انهم كتبوا عند الله كذابين خلاص، ما عدناش احنا عندنا قابلية ان نصدق هذه التلفيقات. مين قال ان احنا عندنا في الاسلام حد اسمه حد الاذن، قطع الاذن؟ ما عندناش حد في الاسلام اسمه حد قطع الاذن. قضية الاضرحة قضية ان كان وقع حادث واحد فالاعلام ان كان دور نقل الحدث وتحليل الحدث اصبح دوره، تضخيم الحدث اصبح دور جديد للاعلام تتبنى بعض الجرائد، افتعال الحدث نفسه. فهناك فارق، الاعلام تعدى دوره.
لا.
نقل الحدث وتحليله لا، انتقل لمرحلة ليست من مهام الإعلام إطلاق. الإعلام ده وسيلة للتعبير عن ضمير هذه الأمة، لأنه ممكن يكون أداة هدم بإثارة الفتن وإثارة الضغائن بين أطياف الأمة. والخروج من نفق الفتنة الطائفية، نفق الفتنة المذهبية، لما يقولوا مش عارف قطع الأذن، طبعا دي إثارة الفتنة الطائفية بالمسلمين وبين الأقباط، خاصة الحادث كان منسوب إلى رجل قبط في قنا، لما يحدثوا عن الضريح، إذن ده إثارة الفتنة المذهبية ما بين السلفيين وبين الصوفية. هذا دور الإعلام، دور الإعلام أن يكون بناء، أن يبني، يحافظ على هوية الأمة، أن يحافظ على تماسك الأمة،
أو على الأقل يكون الحقيقة،
أو على الأقل يكون فقط ناقلا للحدث من واقعه، ولا يكون مفتعلا للحدث أو منفقا له أو مضخما له تضخيما مبالغ فيه إلى الصورة اللي احنا بنعهدها اليوم. شوف العنوان حضرتك دكتور عاطف، مصر تطلق لحيتها، وكأن اللحية ده شيء بغيض، يعني هو أليس هذا الصحفي يدرك أن اللحية من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام؟
يعني انت عايز يقول ان غير
يعني لو تصورنا جدلا، لو
تصورنا جدلا
ايه المشكله يعني؟ ما هو الاشكال هنا؟ ما هي جريمه السلفيين ان يكون من هدي الرسول؟ انا اقول للاخوه المشاهدين يا رجالنا، من هدي الرسول عليه السلام اعفاء لحيتي، ما هي الجريمه في هذا الامر؟ وهو يعلم ان مفتي الديار ملتحي، الشيخ الازهر اللي هو راس المؤسسه الاسلاميه الرسميه في مصر لله الحمد ملتحي، طب ايه المشكله في كده يعني؟
وبعدين احنا ما شفنا المسيحيين ما بينقدوش ان البابا ملتحي
ولا قتول. لا يا دكتور معلش، هو هنا تناول منفصل شويه، يعني هو لا يقصد اللحيه اللي هي اللحيه القبطيه واللحيه الاسلاميه.
انت برضه بس من تعليقي الاقباط لا يعيبون على رموزهم الدينيه انها ملتحيه.
لا 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 يعيبون،
فاحنا يعني
بالعكس ده يعظمونها. لكن احنا للاسف الشديد اعلامنا
طبعا عندنا
جنح الى الوجهه الاخرى.
عندنا عنوان ثاني يا شيخ شعبان، يعني في سخريه وفي السلف تلف والرد خساره، السلف تلف والرد خساره. طبعا هي المقاله مكتوبه برضو في نفس الجورنال، وفيها جوه بقى لمز وهمز وكلام عن ال يعني
يا سيد الحبيب، هذا كاتب لا يعدو ان يكون مسكين، يعني لا حظ له من العلم، لانه السلف الناس كلهم يعرفون ان السلف المقصود بهم السلف الصالح، سلف هذه الأمة، أوائل هذه الأمة من الصحابة ومن التابعين ومن تابعيهم ومن الأئمة الكبار. فكونوا يعني يغمز هذه الغمزة ويرمي بها وهو يعلم تماما أنها ستصيب هؤلاء السلف الذين عظمهم النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وهؤلاء رأس السلف، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الصحابة التابعين تابع التابعين. فليس هذا طبعا من باب التأدب مع سلف هذه الأمة وأوائل هذه الأمة ومعظم هذه الأمة، فالكلمة يعني ليست
معلش ما احنا لا تدل، احنا لازم فيه هجوم وانت
لا تدل. ايوه نعم، ما انا اهاجم لكن اكون واعي، وانا اهاجم انا اكون
اول انا اتهاجم
اكون موضوعي،
انا
هو يهاجم لكن يكون موضوعي في الهجوم.
طيب معنا اتصال،
اتفضل يا دكتور.
السلام عليكم. السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام. بقول لحضرتك، هم دلوقتي اساسا اللي ان كان علمانيين او لبرلين او اي اتجاه تاني في مصر مش هيرتضي الا ان احنا نتنازل عن الدين بالكامل، هما ما عندهمش بديل غير كده. فالمفروض ان احنا يبقى في ثوابت نمسك عليها، يعني مثلا في الاخوان المسلمين قالوا اللي عاوز يرشح مرأة يرشح، اللي عاوز يرشح نصراني يرشح، بيمسكوهم في كل لقاء. طب الزنا ايه؟ طب ده مفيش لا محاله، هما مش عاوزين دين ربنا، فلازم نقتنع بدي وخلاص. يعني هما الاخوان المسلمين بيحاولوا معاهم يعيني جهدا، الناس والله في البيت صعبانين عليهم، يعني انا عاوز اقول لهم اثبتوا، لان الناس فعلا متعاطفه معاكوا تعاطف لا ان كان سلفيه واخوان، والله تعاطف، وبندعي لكم ادعيه لا تتخيلوا، والله الواحد في السجود بدعي ان ربنا يثبت. ولكن انا بس عاوز اذكر بحاجه، الاخوان اهل السنه في 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 العراق قالوا دي بلدنا ونحافظ عليها، الشيعة والاقراط قالوا لا ناخد حقنا. ايه اللي حصل؟ اهل السنه رغم الاغلبيه هما اللي ما حكموش، ودلوقتي حقهم يعني ينكل بيهم في كل مكان. فعلينا ان احنا نحذر، لاني مش معنى ان انا عاوز احافظ على بلدي ان انا اتنازل على الثوابت. هو لازم يفهم ان لو غرقت هتغرق بينا كلنا، وده لازم يكون منطلق اي شيخ واي حد مش مصدق. يخش موقع القادسيه هتلاقي كلام عليه، يعني الشيعة منكلين باهل السنه في العراق. فين حق اهل السنه في العراق؟ فعشان برضو المشايخ ما يفضلوش يقولوا طب حقنا هنتنازل لازم يبقى في ثوابت، ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده ثوابت ما بيتنازلش عنها. في حاجات نتنازل بيها ولازم نعرف ان الحرب خدعة, بس في امور المفروض ان المشايخ والاخوان وكله يتحدوا, ولازم ان الصف الاولاني ماشي يرد التاني والتالت والرابع, ده لازم يشتغل لان هم مش مضيعين فرصة, فلازم الناس تشتغل في كل مكان عشان لازم دين ربنا يتنصر, اما دول فقال يتركوا وربنا سبحان الله نصر دينه بيهم ومن غيرهم. والسلام عليكم.
عليكم السلام.
شكرا جزيلا. في نفس ال
لن ارد بس على ما اثرت كذا قضيه.
طيب
بعد اذن حضرتك. هو الحقيقه انا عايز اطمن الاخت السائله وجمهور الشعب المصري انه لن يدفعنا حده وشده وسلاطه بعض الالسنه في الهجوم علينا الى ان نرد بنفس الطريقه. يعني نحن نرد بادب الاسلام, نحن نرد لأننا نخاطب الأغلبية المتدينة في هذا الشعب والتي وصلنا بفضل عز وجل إلى أنها يعني متفاعلة معنا أكثر من تفاعلها تماما مع يعني الطيف الآخر. فحينما نتعامل بهدوء وبعقلانية مع هؤلاء نحن ننطلق من أمرين. الأمر الأول أن هذه آداب ديننا في الحوار, وجادلهم بالتي هي أحسن, هذه آداب ديننا لا نخرج عنها. الأمر الثاني أن الخطاب إذا لم يصل إلى أنه المخاصم لي ده يعني يرعوي عما يفعل أو يعود إلى رشده, أنا أكتسب أنصارا جددا بهذا الحوار, لكنني أطمئن السائلة أن هذا لا يدفعنا إطلاقا. لا يمكن يكون واحد إسلامي يعمل مشروع إسلامي يتنازل عن ثوابت أو مبادئ لهذا الدين. يعني قد نختلف في الفصائل الإسلامية حوالين بعض القضايا الفقهية, كما مثلا قال الشيخ شعبان النقاب يراه البعض واجبا ويراه البعض مندوبا, قضايا نختلف حولها, لكن لا يمكن أبدا ثابت من ثوابت الدين التي أجمع عليها الناس نتخلى عنها من أجل هذا أو ذاك. إنما نحن مأمورون أن نتحاور بالعقل وبالهدوء وألا نشعل يعني البلد صراعات. هذه قضية مهمة جدا يجب أن نتعلمها. وإذا كانت الأخت تتحدث عن تجربة العراق, ما الذي جناه الناس من أن أطلق العنان للخلافات الطائفية؟
خد بالك يا بتقول حتى في العراق مهمة, بتقول مش معنى أن أنت أكثرية أنك أنت ممكن تنتصر. يعني ممكن أقلية تفوز على الأغلبية إذا كانت كسلانة شوية او مش منتبع
او متبعثرة.
يعني هذا اللي انا فهمته, ان هي بتربط بتقول خدوا بالكو انه هناك الشيعة اصبح لهم الغلبة طبعا باستقواء بامريكا.
هو الكلام يعني يحتاج الى ضبط لانه برضو انا يعني مش عايز امشي وراء فكرة انه السنة في العراق اكثرية, ربما تكون الشيعة اكثر عددا من السنة, انا ما عنديش احصاء فمش هاخد دي قضية مسلمة مبدئيا. ثانيا يعني الحالة المصرية ليست حالة شيعة وسنة, لا يعني كل المصريين تقريبا سنة, والشيعة إذا ظهروا
لا تقصد إسلاميين
عالمين. هناك فرق يعني برضو يجمعني مع الليبراليين أننا جميعا سنة, يعني ما احناش طائفتين متصارعتين إلى الحد اللي حصل فيه حروب في لبنان أو حروب في العراق, وده بيحمي مصر برضو. يعني دي نقطة مهمة. فأنا أتصور أن الإسلاميين أغلبية, بس مش أغلبية ضد طائفة أخرى,
بس احنا عاوزين
ضد ابن عمي وضد أخوه يمكن
في, في 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 نيران تحت الرماد.
نعم.
فاحنا بنخشى ان هي تصعد سواء بين الـ 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 النصارى والمسلمين او بين بعض الطيارات. احنا شفنا العنف اللي كان موجود في جمعة الغضب, كان ممكن لو نزل كله المؤيدين والمعارضين كان ممكن يحدث صدمات.
وهذه مطالبتي لكل عقلاء الأمة. أصل يا دكتور عاطف إنه يبقى فيه ناس شذاذ أو متطرفين في مجتمع المجتمعات ده موجود, ومش قادر في بلطجية في المجتمع المصري, في لصوص, في كذا في كذا, أنت مش قادر تقول يعني هبني ال
بس لا يستدرجون لا يستدرجوا
لا يستدرجون العقلاء,
وده المهم,
لا يستدرجون العقلاء إلى صراعات من هذا النوع.
طيب إحنا
العقلاء يقوموا
هنا كان في عنوان بيقول إنه التيار السلفي يعني مستعد لاستخدام العنف إذا سنحت له الفرصة, هرجع لك ليها بس بعد ما ناخد الاتصال يا شيخ شعبان.
تفضل دكتور.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا.
السلام. دكتور انا بنحييك الاول واحيي ضيوفك.
الله يكرمك. اتفضل.
واحيي هذه البرامج الطيبه التي دلت تدل على هذا الخير لهذه القناه.
الله يكرمك.
الو.
اتفضل سامعينك.
يعني تعليقي على بعض ما يكتب في الجرايد بالنسبه لوسائل التخويف والافزاع من الاسلاميين. هؤلاء الذين يكتبون هذه الكتابات لهم هذه النظرة المحدودية للإسلام. هم ينظرون للإسلام كتطبيق حدود فقط، وهم لا يعلمون ولا يدرون ما قيمة الخير وقوة المعاني الطيبة التي وراء الحكم الإسلامي على مدى التاريخ، ومن أول بعد الخلافة الإسلامية، يعني قبل هذا الخلافة وما بعد الخلافة وما ذلك، من هذا الخير الذي حمل للعالم كله من الحكم الإسلامي وما يحمله الحكام الإسلاميين. هذا ما وددت يعني أن أوضحه مع احترامي الشديد للضيوف الأعزاء ولحضرتك.
شكرا جزيلا.
بارك الله فيك.
نعود لك يا شيخ شعبان، وكان في احد العناوين بينفر. طيب معنا اتصال ثاني ونعود لحضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حسنات بلا حدود.
انا جاي يا دكتور.
سامعينك. اتفضل.
لو سمحت يا دكتور، بس انا داخل ان شاء الله. اولا انا اولا طبعا منظر رحيل الرئيس حسني مبارك وتشهد مصر حالة انفتاح سياسي واحراق ثقافي، وبدأ تردد على اسماء الناس مصطلحات والقاب لم يسمعوها من قبل من الليبرالية، واذ كانت وسائل الاعلام قد بدأت في الفترة الاخيرة ان تسأل من اين جاء السلفيون وماذا يريدون السلفيون، وهذه اسئلة لا تنم إلا على أن سائلها لا يعرف المجتمع المصري ولم يعيشوه أبنائهم. إذا كان هؤلاء يسألون عن السلفية وهو مصطلح عربي إسلامي، كلنا نسأل عن الليبرالية وهي مصطلح غربي. أولا عندما سنسمع، طبعا في فرق يا شيخنا بين الدولة المدنية والدولة الدينية والدولة الإسلامية. طبعا كلنا عارفين الدولة الدينية اللي هي حكومة في العصور الوسطى، الدولة الدينية. الدولة الإسلامية هي دولة النبي صلى الله عليه وسلم، وأول حاكم على الدولة الإسلامية كما المشايخ يعرفون هو سيدنا أبو بكر الصديق. فلابد أن نوجه الناس وأن يعلموا الفرق بين الدولة الدينية والدولة الإسلامية، وأن الدولة الإسلامية ليس أحكام فقط بل هي أخلاق. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نعيش مع جيراننا الأقباط واليهود، بل مع كل ذلك فلابد ان نوجه الناس على العوام مش المثقفين. برضو في بعض المثقفين بقول اساتذه ودكاتره، امبارح اتفرجت على فضل عليها في الاسلاميه او الدينيه في مناظره في دكتور واستاذ وكل حاجه، بس انه لا يفرق بين الدوله الاسلاميه والدوله الدينيه.
شكرا جزيلا. نعود لحضرتك بقى، وهل السلفيون سيمارسون العنف اذا وجدوا الفرصه، اذا سنحت لهم الفرصه، ولا برضو ده نوع من انواع التخويف
احجز لي برضو تعقيب
على تعقيب على
احنا برضو عاوزين نتفق على حاجه، احنا مش بنرد، مش عاوزين نشغل بالنا بالسجال والجدال والرد على ما يقولون.
لا لا.
لكن احنا في المشاهدون او المتفرج او الجمهور او القارئ للصحف، احنا بنعمل له توعية وبننبهه انه ده بنفرز بقى ايه الرز من الزلط ونوضحه له.
والله انا اقول يا اخي الحبيب انه السلفيون لم ينتهجوا العنف يوما ما، بل السلفيون منذ نشأتهم من عشرات السنين وهم ضد العنف. ولله الحمد موجة العنف التي كانت موجودة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي ما انحصرت إلا لما تنفس التيار السلفي بعض الصعداء وأخذ يمارس بعض الحرية في الدعوة إلى الله عز وجل. وكم كان السجال بين من تبنوا العنف في فترات السبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وما بين السلفيين ونقاش ويعني مناظرات وإلى آخره، حتى يعني أثمر هذا في النهاية حتى ولله الحمد أنه الجماعات التي كانت تتبنى العنف في وقت ما هي نفسها التي أعلنت المراجعة الفكرية وأعلنت التخلي عن نهج العنف، وما كان هذا إلا أحد آثار ثمار الحوار المستمر ما بين السلفيين الموجودين الآن على الساحة وما بين البقية الباقية من بعض أبناء الجماعات التي كانت تتبنى العنف. فالعنف ليس نهجا دينيا أصلا، الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دخل الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه، وإن الله تعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فدعوة الإسلام لا تحمل العنف، وكيف يكون هناك عنف وأصل الدعوة أصلا هو من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فإحنا ما عندناش عنف لا سابقا ولا لاحقا، ونحن ليس لنا ظاهر وباطن يا دكتور عاطف، نحن دعوتنا دعوة مفتوحة منهج فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وهذا المنهج معروف منذ زمن بعيد من أيام الصحابة إلى اليوم أنه لم يكن مبنيا أبدا إلا على الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن، وينبذ تماما العنف، والواقع خير شاهد على ذلك.
تعليقك يا دكتور علي، قلت في تعليق قصير على الاتصال.
هو الأخ المتصل تكلم عن الدولة الدينية والدولة المدنية والدولة الإسلامية
وهم طبعا بيقولوا العسكرية، يعني أيضا
يعني ما حدش خلينا في المصطلح
المتداول
المتداول، يعني العسكرية دي برضو حشر ما نقولش مبرر يعني، إنما يعني فعلا الأخ المتصل وضح ثلاث مصطلحات، برضو أحب أقول عن كل مصطلح يعني تعريف بسيط. الدولة الدينية هي التي ظهرت في القرون الوسطى في أوروبا ولم تظهر في الـ في الـ في الـ في التاريخ
الإسلامي مطلقا. نعم.
لم تظهر في التاريخ الإسلامي مطلقا دولة دينية، بمعنى أن الذي يحكم يحكم بالحق الإلهي. نعم. يعني لا يمكن ولا يجوز لأي أحد
لا يسأل عما يفعل
أن يجادله أو يراجعه في قرار أو في أمر من الأمور. فكان الحاكم إما إله أو مندوبا عن الإله تعالى الله عما يقولون. هذه تجربة لا علاقة لنا بها في إنما هم برضو الفصيل العلماني يريد أن يلصق بالإسلام الخلط. فكرة الخلط أن الإسلام يريد إقامة دولة دينية.
طب أنا أقول التجربة الإيرانية يعني
هقول برضو موضوع الشيعة أصله يحتاج إلى تفصيل أكثر. الأخ السائل بيقول أول رئيس للدولة المدنية هو سيدنا أبو بكر، أنا أقول له بكل ارتياح أن أول رئيس للدولة المدنية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل بالجيش في مكان وجاله سيدنا الحباب بن المنذر بيقول له منزل أنزلكه الله، وإحنا كل خطوة هنخطوها لازم تكون بالوحي أم الرأي والحرب والمشورة؟ قال بل الرأي والحرب والمشورة. الرسول صلى الله عليه وسلم يسمح بالرأي وبالمشورة وبكل ما ينفع الجيش في حالة الحرب. فسيدنا الحباب بيقول له اذا ليس هذا بمنزل، المكان ده ليس هو المكان الانسب. هل يمكن ان كان حد يقدر يقول لحسن مبارك الكلمه دي؟ اللي انت عملته في الجيش كان خطا او صواب؟ اللي ما كانش بيقيم لا دوله دينيه ولا اسلاميه ولا كذا ولا كذا. يعني انا عايز اقول انه تجارب امتنا في 50-60 سنة الاخيره جربت العلماني والبعد عن الدين واليساري والتقدمي والاشتراكي والمش عارف ايه، ولم نجني الا البوار والخسران. نريد مرجعية اسلامية بحق يأتي فيها العلماني يقول للحاكم المسلم الذي له مرجعية اسلامية يقول له انت اخطأت لان الاسلام فيه كذا وكذا وكذا، كما قالت امرأة لعمر اخطأت،
بيقول له أنت أخطأت لأن الإسلام فيه كذا كذا، ولا قال له لأن الدولة الفلانية فيها قانون كذا، ولا أن الدستور الفلاني فيه مادة كذا، ولا لأنه النظام الفلاني
لا يوجد في العالم يعني قانون
يعني أنت قلت في مصر، ما هو العلماني مش هيستشهد
في مصر يبقى يسري على الفرنساوي ولا يوجد قانون في فرنسا يسري على المصري، فهو ما يقدرش يجي يقول لي باسم القانون الفرنسي لازم تفعل
يعني
كذا.
ده اذا الدولة وصلت لقالة ان المرجعية بتاعتي مرجعية اسلامية لا. فبقت تنطبق عليه وعليا وعلى الكل.
نعم
جميل.
نعم
طيب هناخد بعض العناوين اللي موجودة برضو في نفس الايام.
طب ما تديني فرصة اتكلم على العنف.
ما انا هديني الفرصة دي لك بس. نعم. ناخد عشان الوقت معنا. بلاغ للنائب العام يتهم حسان والحويني وبرهامي ورموز السلفية بإثارة الفتن الطائفية بتمويل سعودي. ده برضو المصري اليوم وده يوم الأربعاء الماضي.
وقدم تمشيك بقى في البلاغ.
لسه هنشوف. وفي خبر تاني ده من الميدان بيتكلم عن قضية أثرت في كل الصحف. الجواري قنبلة السلفيين في وجه الأزهر. عن أبو أسحاق الحويني بيقول أنه على لسانه عودة سوق الجواري في العالم الإسلامي ينعش الاقتصاد. وجايب رد لردود مضاد وكذا. أنا بتكلم على أنه إثارة القراء ضد علماء السلفيين. يعني عمالين
يعني هو يسعى بكل طريق.
قول لي قبل ما نرجع للدكتور يتكلم عن العنف.
هو ليس ايضا هذا تكرار ليس جديدا. هو يسعى بكل طريق لدق اسفين ما بين علاقة الجماهير والشيوخ والطيار السلفي عموما. هو يريد اسفلة هذه العلاقة ولو باختلاق هذه الفقاعات. يعني انا اعتقد البلاغ اللي هو بلاغ مقدم للنائب العام انا اعتقد انه هو بلاغ مقدم للنائب العام فعلا لكن ضد الجريدة التي اعلنت هذا البلاغ الكاذب. لانه هؤلاء الشيوخ لم يعرفهم المجتمع ولم يعرفهم النائب العام ولم يعرفهم المجلس الاعلى للقوات المسلحة ولم يعرفهم جمهور المستمعين والمشاهدين انهم دعاة للفتنة الطائفية. بل العكس هو صحيح. هؤلاء هم الذين ربوا الشباب على احترام الاخر وعلى ان الاخر وهم الاقباط لهم شرعية الوجود ولهم حقوق. وما عرف الشباب هذا. وانا كنت موجود في حادث اطفيح. انا كنت موجود قبل وصول الشيخ حسان في حادث اطفيح. والناس هناك كانوا يريدون دائما الوقوف عند هذا الحد. يا جماعة اداب الاسلام تسمح لنا بما فعلنا. لا اداب الاسلام لا يسمح لكم بما فعلتم. فالله عز وجل وضع ضوابط لعلاقتنا مع اهل الكتاب مع اختلافنا في الدين. لكم دينكم ولي دين. لكن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. بل النبي زاد هذا الامر اكثر وضوحا لما ذكر هذا الحديث. من ظلم معاهدا او قال معاهدا او انتقصه او حمله فوق ما يطيق او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فانا حجيجه يوم القيامة. فالشباب السلفي والدعاة السلفيون والدعاة الاسلاميون عموما يعرفون حدود الله عز وجل ويعرفون حقوق الاخر علينا على رغم اختلافنا في الدين في ان نحسن معاملتهم وان نحسن التعايش معهم وان نحسن الحوار معهم. ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. وانا سمعت بنفس القص القبطي المحترم في ميدان التحرير يقول نحن لا تدخل علينا هذه الأباطيل. نحن تعاملنا مع هؤلاء وما وجدنا منهم في معاملتهم إلا خيرا في قلب ميدان التحرير. لكن للأسف الشديد الإعلام إذا أراد أن يضخم حدثا ضخمه وبالغ فيه. لكن لو هناك إيجابية للأسف الشديد تنحسر هذه الإيجابية إلى حد
كبير. بقى للتعليقات عن الإخوان. قيادات من الأقباط عنوان برضو في المصري اليوم بتاريخ النهاردة. الإخوان لن يصلوا للحكم والتعاطف الشعبي معهم كان نكاية في نظام مبارك. رمزي يتهمهم بالكذب. ده أحد الأقباط. ودوس قوتهم لا تتجاوز 10% من المجتمع. وصليب بيقول لن نقبل بالحكم الديني. دي عناوين احنا بنعتبرها ان كلها يعني ترسيخ للإساءة للصورة. نور فرحات يحدد نتائج وصولهم للحكم. إهدار للحريات. عودة المرأة للمنزل. وترسيخ شعور الأقباط بالأقلية. سينافسون على 50% من مقاعد مجلس الشعب ولن يفوزوا بأكثر من 25%. لن يقدموا تجربة ديمقراطية. انا هقول لك بعض يعني العناوين عشان تاخدها مره واحده يا دكتور.
كم
دقيقه. الا تعرفون انكم لم تعودوا جماعه محظوره يعني بيقول ان انتوا لسه شغالين بفكرة الاحساس بان انتوا يعني محاربين في الشغل
في الظلام يعني.
لا لا رافض انه الروح دي تبقى موجودة. طبعا في حديث مع الشيخ حازم ابو اسماعيل تشعر انه في بقى نوع اخر من السموم المدسوسة
الوقيع.
سأرشح نفسي للرئاسة حتى لو ترشح مرشد الاخوان امامي. وبرضو تهيج تاني لموضوع الاستاذ صبحي صالح. صبحي صالح على حق في منع زواج الاخوان بغير الاخوانية، وبيفند هل يقبل الاب الليبرالي زواج ابنته من شاب اخواني ملتحي، وبيقول سأفرض الجزية على الاقباط واحارب الكبريهات ومحلات بيع الخمور. انا بقول عنين بس دي بعض الاشياء.
طب انت عايز ارد على ايه ولا ايه ده بقى؟
والله انا بدي لك دفعات عشان احنا
طيب عشان على ما تجيب بقيه الدفعات اقول حاجه طيب. اللي فات
قول يا عم.
يعني
الاخوان المسلمون تعلن الحرب على عبد المنعم ابو الفتوح.
يعني هي قضايا متفرقه الحقيقه. نبدا بالقضايا بترتيبها
تقريبا، وخدوا العنفو معاهم،
خدهم
معاك 4 دقائق.
القضية الأولى، الإخوان لن يحصلوا إلا على 5%، 2%، 7%، 25%، يعني كل واحد قاعد بيفرق أو بيقطع على مزاجه. إذا كان الإخوان لن يحصلوا على هذا، وإذا كان الإخوان حتى أعلنوا وقرروا ألا يترشحوا على أكثر من 50% من المقاعد، فلماذا حالة الرعب والفزع والمطالبة اليومية بتأجيل الانتخابات؟ لأنه لو أجريت الانتخابات الآن سيكسب الإخوان الجولة، ولا يوجد في الشارع طائفة منظمة إلا الإخوان المسلمين. إذا يعني قول لي بقى صدق مين يا دكتور؟
أنا أقول لك أنا حتى كإعلامي
دي تناقض. ده لا ده تناقض في النظر.
أنا أقول لك أنا كإعلامي، هم محتارين بين اتجاهين. مرة عاوز يضخمك ويكبرك عشان يخوف منك، يقوم يستسير الناس ضدك ما يدوكش صوتهم أو يقلب عليك آخرين. ومرة عاوز يقلل منك عشان الناس تشعر انك انت ضعيف وما تستاهلش ان هم يتعاطفوا معاك لانه مش هيراهنوا عليك. فهم فريقين، ومرة ممكن هو نفسه يمارس ده ويمارس ده.
في الفقه كان يقول لك
حيران
دليلين تعارضا فتساقطا. يعني الدليلين بقوا عكس بعض فيعني كلاهما كذب الاخر. يعني فهذه مسألة. ثم الذي يقول انا ارفض الاخوان، باي منطق يتكلم؟ يعني ايه يرفض الاخوان او يرفض ان تكون الاخوان حكومة اذا جاءت الاخوان من خلال انتخابات؟
دي فلول افكار النظام القديم،
نظام الدكتاتوري.
لكن هو الفكر
وربما نفس الطريق. كيف
وربما يا دكتور علي، وربما تكون يا دكتور عاطف دكتاتورية الاقلية.
ده
لا شك دي دكتاتورية الاقلية. نعم
يعني الذي يقول انا ارفض ان يكون الاخوان في الحكومه او حكم
يعني
او
كذا. احنا عاوزين ديمقراطيه
الا دول. يعني
ديمقراطيه الا دول.
هيجيب شرطه تاني تدور الانتخابات تاني، ام ستاتي الانتخابات بالاخوان ثم يعلن هو العصيان الانقلابي او يجيب له فريق لقلب؟ هذا شيء في منتهى الغرابة. ادعاء الديمقراطيه، ادعاء الليبراليه، ادعاء العلمانيه، ادعاء المدنيه، ادعاء كلها ادعاءات. لا يقول لك ايه غرف 60 ده اذا كانت هتجيب اخوان، لا عايزين ديمقراطيه ولا عايزين حريه اذا كانت هتجيب اخوان.
وقالوها فعلا.
واحيانا يا دكتور عاطف بتبقى القصه مش رفض الاخوان بقى، لان انا اتصور انه في زمن السادات لما حزب الوفد اوشك ان يكون له منافسه حقيقيه للنظام القائم، بدا السادات يعطف بحزب الوفد فاضطر ان يجمد نفسه. هي القضيه انه انا اتصارع معك على هذا الموقع، فاذا كنت هتاخده مني يبقى انا لا عايز ديمقراطيه ولا مصلحه بلد ولا استقرار ولا نظام اقتصاد ولا كذا ولا كذا. يعني الابجديات البسيطه تقول ان مصر الان في حاجه الى بناء مؤسسات، في حاجه الى بناء ديمقراطيه، في حاجه الى اقتصاد. يعني لا يمكن المستثمر ياتي في ظل هذه الحاله من القلق.
لا استقرار.
كيف يعرف توجهات الحكومة القائمة؟ كيف يعرف أن المرحلة الانتقالية دي متى ستنتهي؟ ثم إذا كانت القوات المسلحة ترفض أن تحكم البلد بالمنطق العسكري وتقول أني أريد أن أسلم السلطة بحكومة مدنية، فكيف بالذي يدعي المدنية والليبرالية أن يقول لا تبقى القوات المسلحة سنة واثنين لحد ما نشوف حل للإخوان في
السلاميين
والإسلاميين دول، يعني نشوف بقى نجيب لهم الأمم المتحدة تمنعهم ولا يعني يكتشفون أي شيء.
يعني أنت حضرتك دكتور علي، ألا ترى دون قطع حديثك أن هذه فرض وصاية مبكرة على الشعب؟
ده لا شك في ذلك، وهناك نرجسية غير طبيعية، يعني أن يكون الشعب 77% تختار مواد الدستور دي وهو يقولك لا أنا عايز دستور جديد، بأي منطق؟ يعني أنت أفضل من كل هذا، يقولك آه ده شعب مغرر به، يعني عدم احترام إذن هذا الشعب.
إذن أنا قلت في البداية أن نحن نراهن على وعي الناس، وهم للأسف ما زالوا عايشين على المراهنة على سذاجة الشعب، هما فاكرين ان المدخل ده داخل على الناس،
فاكرين ان الشعب ساذج. انا الحقيقه كلمتين جمال قوي الاستاذ فهمي هويدي قال المقاله بعنوان عندما يكون الشعب هو المشكله، يعني نعمل ايه للصفوه اللي بيسموها منتخب بتاع النخبه ده السياسيه، ماذا نفعل لهم؟ نغير لهم الشعب؟ لما الشعب يبقى هو المشكله مش عايز يجيبهم ومش عايزهم ومش متقبل خطابهم. هذا الكلام سمعته يا دكتور عاطف من الاستاذ عزمي بشاره، وهو فلسطيني مسيحي يرد على العلمانيين ويقول لهم شعوبنا متدينة.
أين
هو شعوبنا؟ لابد أن نغيرها وتكون شعوب علمانية، أو يجب عليها أن تنتهج العلمانية لكي تستحق الديمقراطية؟ لا، على النخبة أن تراجع نفسها. وبرضه أنا ضد مصطلح النخبة، قضية نخبة دي يعني شخص منتخب، يعني نخبة يعني هو إفراز طبيعي للعموم
بهذه التسمية يا دكتور علي،
ويرون أنهم الأكثر ثقافة والأكثر علما والأكثر
آخر جرعة.
سعد الدين إبراهيم بقول أدعو الأحزاب الجديدة للدخول في ائتلافات لمواجهة قوة الإخوان في الانتخابات المقبلة. ومعانا أيضا برضو للتهيج قانون دور العبادة الموحد، الصدام القادم بين الجامع والكنيسة. جبرائيل بيقول شيخ الأزهر الراحل وافق على بناء كنيسة في كل شارع، كل نوع من أنواع الاستفزاز. نعم. على الشيخ الأزهر السابق.
نعم.
والصدام يعني. يلا بقى أنتوا بقى سلفيين اشتغلوا. نعم. خدوا بالكم من اللي جاي. وإيه أيضا في موضوع الفتنة الطائفية، الفتنة الطائفية لغم زرعه النظام السابق والزحف الفكري يهدد بانفجاره. والكلام جوه برضو بيتكلم على السلفيين. عندنا ايضا في موضوع عن انه الاخوان ما بيشجعوش على انه الشيخ عمر عبد الرحمن، يعني
عند حضرتك هنا عنوان في الصفحة الخلفية، بص عليه كده،
مش ما انت هتلزق من كتر العناوين.
لا العنوان هنا في نصف الصفحة في منتصف الصفحة.
السلفيون والاقباط يطلقون قافلة لعلاج المصابين في احداث فتنة امبابة، الاهالي يستقبلون المحافظ بلائحة مطالب، وقيادي السلفي الفتنة لن تهدأ بسبب فلول الحزب الوطني. طيب كويس، يعني حاجة إيجابية هو. ونشوف آخر حاجة، السلفية تغازل السلطة بعد دعوة شيوخها بعدم التظاهر، ومعارك صامتة بين لا شيء على السلطة، السلفيون أم الإخوان أيهما أقرب إلى قصر الرئاسة، عدم خوض الإخوان انتخابات الرئاسة كذبة مغلفة ووصولهم كارثة، خبراء فوز السلفيين عودة للإرهاب. يعني ما اجتمعتم على أن تهاجموا تعليق يا شيخ شعبان؟
والله تعليقي يعني، ونحن ليس هناك أي وجه بيننا وبين الإخوان على أن نأتمر على هذا الشعب، الحقيقة عكس ذلك تماما. نحن إذا كان هناك تنسيق وتعاون حتمي بين السلفيين وبين الإخوان باعتبار الطرفين يحملوا المشروع الإسلامي والفكرة الإسلامية، فسيكون هذا لصالح هذا الوطن ولخير هذا الوطن. فنحن أحرص الناس على أن تعود مصر، وأن تقوم مصر من كبوتها الحالية، وأن تعود إلى الدولة، يعني أن تعود مصر إلى الدولة من حالة اللا دولة الآن واللا استقرار، لأنه لا يمكن أبدا أن تكون تنمية دكتور عاطف إلا إذا كان هناك أمن، ولا يمكن أن يكون هناك أمن وتنمية إلا إذا كان هناك استقرار سياسي. فإذا وصلنا بمصر إلى مرحلة الاستقرار السياسي وبناء الدولة والمؤسسات نحن لا نحمل للناس إلا الخير. هذه واحدة. الأمر الثاني ليقل الليبراليون ما يقولون وليقل العلماني الإعلام ما يقولون. نحن في النهاية نخاطب الشعب الواعي الناضج الذي أثبت في تعديلات الدستور أنه شعب حريص على المشاركة وحريص على أن يقول كلمته، وفي النهاية نحن سنرضى نحن كإسلاميين بكلمة الشعب المصري.
طيب في أقل من دقيقة موضوع الفتنة الطائفية وعلاقتنا بالمسيحيين أو الأقباط هي يعني النقطة اللي دايما الاستفزاز والتخويف بيأتي من قبلها بخصوص السلفيين، وإحنا عندنا قانون دور العبادة الموحد عاوزين برضو يعني من الكلام اللي بيتقال فيه مش بريء، هو الاستثارة
نعم هو أولا
وحادثة الهرم الشيخ وزوجته اللي قتلهم، وأنا أظن بس لسه يمكن الناس هتشوفها في صحف الغد انه طلع انه موضوع ما
لا الحمد لله انا احد المتابعين
ما بيش طرف مسيحي
لا اطلاقا
لو القاتل
انا احد المتابعين المهتمين جدا بالحدث من لحظة وقوعه لانه في منطقتي انا ولله الحمد العلاقة حتى مع الجهات المختصة كانت الى اللحظة الاخيرة، هم الان الحمد لله الخير انتهى بهم الى القاتل الفعلي
قبضوا عليه
هو في حوزة الامن من امس، واليوم كان عنده معاينات في موقع الحادث والى محافظتي في محافظة ساحلية، ولله الحمد الموضوع بعيد تماما أن يكون حدثا سياسيا
يعني
أو أن يكون حدثا طائفيا.
مدار العشر أيام
نحن
كان محاولة تهييجه
يعني نحن وقفنا دكتور عاطف من لحظة إبلاغي بالحادث أنا والشيوخ الكبار، نحن كنا أحرص ما نكون أن نكون في مكان الحدث من اللحظة الأولى لنفوت الفرصة على هؤلاء المهيجين لإساءة استغلال الحدث من الناحية الطائفية أو حتى من الناحية السياسية.
طيب عاوزين يبقى ده منهجنا بقى في كل الأحداث القادمة.
هو لله الحمد الأقباط يا دكتور عاطف أوعى بكثير.
احنا بنتكلمش احنا بنتكلم علينا.
علاقتنا احنا.
كل شيخ معاه يعني فنطاس تلج.
لا 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 لا
عشان يبرد
ده احنا التلج ده اصلا ورثناه من ايه من 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 حدود الله عز وجل.
سلفنا.
نحن وقفين عند حدود الله عز وجل، احنا لابد ان نكون الواح ثلج. وليقل
انت مش باردين
لا مش باردين، لكن المقصود اننا سنطيع الله عز وجل في من اطاع الله فينا، وسنطيع الله عز وجل حتى في من عصى الله فينا. نحن سنتقي الله عز وجل وما زلنا نتقي الله وسنتقي الله في هذا البلد.
هو بس كنصيحه برضو انا كاعلام بقول انه الهجوم ده دي الصحف دي عينه من حوالي 3 4 جرائد في اليومين ثلاثة دول بس
يعني هم حتى
تخيل لو انت شفت بقية الصحف وبعدين لو عملنا تحليل مضمون او رصدنا ما يحدث في التلفزيونات، فده بيجعل انه فيه يعني تقديم من انتم، يعني انتوا تقولوا للناس من نحن.
نعم احنا
يعني ده عاوز جهد
متواضع، عاوز جهد كبير جدا،
عاوز وسائل اعلام قوية وكثيفة ومتنوعة. سؤال اخير يا دكتور علي.
طب انا ليه بس اضافه بسيطه عند الدكتور علي، احنا يعني نحن نحاول ان نعرف الناس بنا وان نقول للناس يا جماعه اسمعونا ولا تسمعوا عنا، او كما سمعتم عنا اسمعوا منا ايه اولا، حتى تعطوا المتهم انجاز التعبير فرصه لتوضيح اموره وللزود عن نفسه. وزي ما قلت لحضرتك احنا الحمد لله نعي تماما انه هناك فتن وهناك تحريض وهناك سوء استغلال لبعض المواقف، لكن ان شاء الله نحن نتعامل معها بوعي ونحن نتعامل معها بذكاء اكثر مما يتصورون. وانا اعذر هؤلاء، هم يعيشون ازمه دكتور عاطف بمعنى الكلمه، حتى من معايشتهم للازمه.
هؤلاء دول اللي انت بتتكلم بتشار على الصحف.
نعم اشير على
الذين يكتبون.
والليبراليون عموما اغلبيه النخبه، انا بعد تعديلات الدستور دكتور علي كان عنوان خطبتي ازمه النخبه ونخبه الازمه.
طيب السؤال الاخير يا دكتور، من احدى الـ 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 يعني المقطوعات اللي بيعزفوها الانشقاقات داخل الاخوان، دكتور عبد المنعم ابو الفتوح، وبعدين دخلنا في كان الدكتور الزعفراني، الشيخ حازم ابو اسماعيل، القصاص، دي يعني احد يعني الفرص ضيقه، فاختار بقى الاستاذ صبحي صالح يعني. نعم. من باب التلكيك. نعم. ازاي يتم تفويت هذه الفرصة على انه برضو الاعلام يترك بصمة على العوام وعلى الجمهور ككل من هذا المدخل؟
انا عايز الحقيقة الاول العنف اللي انا طلبته اعقب عليه
بإذن الله قول فيها اللي انت عايز.
هو الحقيقة العنف والفتنة الطائفية الاثنين صناعة امنية بامتياز في النظام السابق. يا دكتور عاطف
بس ممكن هو صنعها وانا تربيت عليها
احداث
فلسه عاوز ابرأ منها عاوز لي بقى.
لا هو اللي يبرأ منها لانه ده مش موجود اصلا. يعني لما ابقى الشيخ السلفي قاعد والاخ الاخواني قاعد وعمالين بنقول علاقتنا بالمسيحيين كيت وكيت وكيت وفي منتهى الامتياز ولم تثبت الوقائع اي مشاكل واذا كان هناك مشكلة بين المسلمين والاقباط نتيجة تصرفات صبيانية من طرف هنا او هناك او تصرفات مجنونة او تصرفات مسمومة انما تنسبها للراجل اللي قاعد بيقولك انا علاقتي بالمسيحي طول حياتي علاقة طيبة ليه؟ فهي الامن اراد ان يضخم دوره في هذه الدولة في النظام السابق فاخترع العنف. واخترع العنف كيف يكون صناعة امنية؟ العنف يكون صناعة امنية انه حدث مثل تفجير لندن. تفجير لندن كم واحد اعتقل فيه وكم واحد اتحكم فيه وكم واحد وكم قانون اتغير وكم بلد اتحكمت بالطوارئ؟ حصلش حاجة من ده خالص. البحث عن الفاعل ده تقريبا لسه ما لهوش لحد دلوقتي وكل اللي عملوه هو اخراج ابو حمزه المصري من لندن. يعني ولم يتكرر العنف بقالها احداث تفجير مترو الانفاق في لندن سنتين او اكثر ولم يتكرر العنف لانه انما علشان حدث عنف في مكان ما في مصر اقوم اعتقل 30 40 50 الف من ناس لا علاقه لهم بالمسائل ما هو لازم قريبه ينتقم له وابنه زوجته وكذا كذا فتزداد مساحة العنف ويزداد رجل الأمن رسوخا ومكانة لأنه هو الذي يحمي المجتمع من هذا العنف.
وبعدين خد بالك قانون الطوارئ كان بيعطي للأمن بيضاعف راتبه. يعني قانون الطوارئ
100% كان بياخد أو 200% فالمهم مكانته كمان كرجل أمن.
طيب أنت الوقت عشان أنت خدت
أما الخلافات الداخلية في الإخوان فشيء طبيعي في أي تجمع بشري في الكرة الأرضية في التاريخ البشري في التاريخ الإسلامي أن تكون هناك بعض الآراء والآراء قد تصل إلى بعض الاختلافات. ما حدث من الدكتور عبد المنعم الفتوح وهو مخالف لقرار الجماعة بالنزول للرئاسة يعني حتى هذه اللحظة هناك أفراد كثيرون من قيادات وقيادات وسيطة في الجماعة تراجع الدكتور عبد المنعم أنه لا داعي لهذا حتى يظل الصف الإخواني معه. لكن إذا لم تفلح هذه الجهود وسار الدكتور عبد المنعم في الشوط إلى آخره هذا حق طبيعي لأي إنسان إنه هو لكنه سيكون اتخذ قرارا
بالجانب الإعلامي. بيقول لك شوفوا هم وحشين عشان كده الدكتور انشق عنهم ده هم مش ما عندهمش قضية لأن الدكتور انشق عنهم ده هم مسلطين للدكتور. بس خد بالك يعني بقول شو ده
تصور مسلطين للدكتور مترشح في السر
قضاء وقدر احنا كنا راضينه.
يعني التعدديه في حد ذاتها ميزه للاخوان
واذا لم تكن هناك تعدديه اتهموك بانك انت مجرد يعني احجار وبيجي لك تعليمات من واحد دكتاتور وهمي ما احناش عارفينه جاي منين والكل يسمع
نعمل لهم تدوين مغناطيسي
انما اذا كان هناك اخذ ورد وتعدديه يبقى انشقاقات وهكذا. فيعني حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يضمن لك الغلط. فيعني الاخطاء البشريه وارده والاختلافات البشرية واردة ولا ننكرها ولا نخفيها ولا كذا ويتم التعامل معها بشكل يعني لائحي قانوني عادي خالص. إذا الدكتور عبد المنعم رأى أن يسير في الشوط إلى آخره فهو صاحب هذا القرار لكنه في هذه الحالة يكون مخالفا لمنهج الإخوان في عدم النزول على مقعد الرئاسة في هذه المرحلة.
بس ده ما يمنعش أن أنت ممكن تنتخبه
هو أو حازم. أنا شخصيا لا أنتخبه ولا لحازم وسألتزم بقرار الجماعة هذا لا شك فيه.
هذا لا شك فيه
نعم.
طيب نشكرك جزاك الله خيرا.
سألتزم بالذي يعني تختاره الجماعة في أي موقف
من المواقف هو لقيت
إذا لا. حرصت على البقاء في الجماعة
لا طب أسألك سؤال شرعي. الجماعة قالت هننتخب فلان لكن أنت عارف شخصيا الدكتور عبد المنعم
نعم
وأنت عارف شخصيا حازم
نعم
وانت تعلم انه في احدهما صفات تجعلك انك الصوت تدهوله هتلتزم براي الجماعه ولا هتاخد برأي ضميرك انه ده شطاره افضل؟
هقول لحضرتك
ممكن ما تجاوبش.
هقول لحضرتك ببساطة ببساطة شديدة، انا لوحدي كعلي شفت ان عبد المنعم افضل، وانا كعلي شفت ان مجموع الاخوان قالت ان فلان افضل في هذا الموقع، يبقى في الحالة دي بتنازل عن رأيي لان رأي الجماعة اكثر بركة. هذه حقيقة من حيث الوجهة الفقهية، بالتأكيد أن الحرص على مصداقية الجماعة وعلى بياناتها وعلى قراراتها وعلى صورتها أمام المجتمع وعلى الأسباب. هي ليه الجماعة خدت قرار بأنها ما تنزلش رئيس؟ لها أسباب موضوعية ومنطقية.
هي كانت من يوم من الأول، أي لما أول ما طلع الرئيس وعمل لقاء حديث مع أظن صحيفة أو تلفزيون ألماني وقال إما أنا وإما أن الإخوان هتيجي للحكم، ففي نفس المساء صدر ان احنا لن نترشح ولن نزيد عن الثلث او 35%، فاتسحب الموضوع ولم يهيج
الرئيس في اثناء فترة الثورة
قبل الثورة. قبل التنحي ده انا متابع كان للموضوع. معلومات انا
كده يعني كان
حتى يعني بالفعل كان قرار حكيم لانه هذا
قطع عليه
الطريق يعني مثلا
يعني هو كان اول طلع اما انا واما الفوضى
فما وما زالت حسابات وما زالت حسابات الجماعة في هذا هي أيضا قطع الطريق على الذين يتصورون إنه الإخوان ستحكم المجتمع وأن المشروع الإسلامي يجي يقصي الآخر وكذا. لا، نحن نقدم دليلا عمليا على عدم إقصاء الآخر، والآخر يكون في موقع الرئاسة أو رئاسة الوزارة ويكون الإخوان وزراء أو لا يكون وزراء، يكتفوا بالبرلمان.
ربنا يولي من يصلح زي ما بيقولوا بقى في علينا.
لأن المجتمع يحتاج إلى أكثر من الإخوان والسلفيين والليبراليين، يحتاج لكل المصريين.
بس
مش ممكن فلاح في أرضه مش هيبقى مهم.
في الآخر القرآن محتاج القرآن والسنة، والقرآن والسنة لن يعني يطبق في حياتنا السياسية والاجتماعية والدينية ما لم يكن هناك سلطان يعني يساعد على ذلك أو يفعل ذلك.
إذن لا تكون الإخوان أو السلفيين هي السلطة العليا، وإنما تكون الشريعة هي المرجعية العليا.
هي عندنا
لمن يلتزم.
نشكركم.
احنا عندنا الحاكم والمحكوم كلاهما محكوم بالشرع
بالشريعة.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك.
نشكركم اخواننا المشاهدين مع القرآن والسنة، نترككم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.
القرآن حياتي.